بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر اليمامي قال حدثنا عكرمة بن خالد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث في باب الكبر، وسبق في المجلس الماضي ذكر معنى الكبر، وأيضا التعليق على الحديث العظيم الذي اشتمل على مجموعة من الفوائد والمسائل. وهكذا المصنف رحمه الله تعالى يذكر ويسرد الأحاديث المتعلقة بهذا الخلق، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين هنا أغلق الهاتف لو سمحت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين هنا بعض صفات المتكبرين، وذكر منها التعاظم في النفس والاختيال في المشية، وأن من فعل هذا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. والمعنى بأن الكبر وإن كان خلق محله القلب، إلا أن آثاره تظهر على الجوارح. فالكبر أصلا محله القلب، ولكن تظهر آثاره على الجوارح. ومن جملة ذلك أن يتعاظم في نفسه، والتعاظم في النفس أن يرى بأن له الفضل على الآخرين، ولذلك يتعاظم في نفسه حتى إنه يرى بأن له الفضل على الآخرين. وتجد هذا من خلال عباراته، ومن خلال كلامه، ومن خلاله منه مثلاً على الناس. هذا هو التعاظم في النفس. وأخطر التعاظم حينما يتعاظم الإنسان على دين الله وعلى شرع الله، ولذلك أهلك الله جل وعلا فرعون وقومه بسبب أنهم كانوا يتعاظمون ويتكبرون على دين الله وعلى أوامر الله. يقول الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومن التعاظم أيضا التعاظم على خلق الله، كأن يرى الإنسان أن له الفضل على الآخرين وأن له المنة عليهم. ولا شك بأن هذا نوع من أنواع الكبر، وهو يعكس ما في صدر الإنسان. وهذه التصرفات موجودة في كثير من خلق الله عز وجل. أو اختال في مشيته، أو اختال في مشيته، يعني تكبر في مشيته. والله جل وعلا حينما وصف عباد الرحمن قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فعباد الرحمن مشيتهم مشية اعتدال، لا مشية تبختر وتكبر، ولا مشية تماوت وتمارض، وإنما هم وسط بين ذلك، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأما الذي يمشي متبختراً متكبراً فقد ذمهم الله عز وجل، قال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ووصية لقمان قال: ولا تمشي في الأرض مرح إن الله لا يحب كل مختال فخور. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلاً في من كان قبلنا قد رجل شعره وأسبل ثوبه ومشى متكبراً متبختراً، إذ خسف الله جل وعلا به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خسف الله جل وعلا به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ولذلك هذا نوع من أنواع التكبر يعكس ما في القلب من هذا الخلق الذميم، من هذا الخلق الذميم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعظم في نفسه، يعني رأى نفسه على الآخرين. وأعظم الكبر كما ذكرت التكبر على دين الله وعلى شرع الله وعلى أوامر الله، وذلك بالرد أو مثلاً أو الالتفاف على النصوص مثلاً، أو احتقار وازدراء النصوص وعلى أنها ليست يعني صالحة وأنها قديمة وبالية وغير ذلك مما يصدر من بعض المتكبرين. قد ذكر الله جل وعلا صفات بعض المتكبرين، منها أنه ينظر في عطفيه، ثانية عطفه. ولما غزا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وتخلف كعب بن مالك، قال بعض الصحابة فيه قولا يشير إلى أنه تكبر، وهو لم يكن كذلك رضي الله عنه. وقد ذب عنه معاذ بن جبل، قال: يا رسول الله، كعب ينظر في عطفيه، يعني تكبرا، ما أراد الخروج إلا تكبرا. فقال معاذ: والله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. والمقصود بأن هذا التعاظم في النفس هذا لا شك بأنه نوع أو يعكس ما في القلب من الكبر. أو اختال في مشيته، يمشي مشية الطاووس أو يمشي مشية المتكبر. منهم من يمشي يسحب رجليه مثلاً، أو مثلاً من يخبط الأرض خبطاً بقدميه. وهذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذا يعكس ما في الصدر من التكبر. وقد يكون الإنسان يمشي مشية لا يقصد بها التكبر، لا يقصد بها التكبر، هكذا هي مشيته، لكن يجب عليه أن يجانب صفات المتكبرين وأن يبتعد عن أخلاقهم، حتى في المشي وحتى في اللباس يبتعد. إذا كان هذا صفة وسمة للمتكبرين يبتعد عن ذلك. ثم قال: لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وفي هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وصفة الغضب لله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة، انعقد الإجماع على إثبات صفة الغضب لله عز وجل. غضب الله عليهم، نصوص كثيرة جاءت في ذكر صفة الغضب، وهي تجرى على القاعدة الشرعية التي أصلها قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك هذا الحديث يشير إلى حرمة الكبر، وأن معرفة المتكبر تظهر من آثاره وتصرفاته، وأن الواجب على كل من وقع في مثل هذا أن يتوب إلى الله وأن يبتعد عن هذا الخلق الذميم، لأنه إذا لقي الله لقيه وهو جل وعلا عليه غضبان، ومن غضب الله عليه أورده النار.
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف بعد الحديث الأول ليبين أن هناك أيضا أوصاف من اتصف بها فإنه بريء من الكبر، بريء من الكبر. والكبر كما ذكرت هو أن يرى الإنسان نفسه على الآخرين، وأن يتعاظم في نفسه، وأن يمارس أشياء هي في واقع الأمر تدل على جهله، لأن مصدر الكبر هو الجهل، كما أن مصدر التواضع هو العلم، العلم بالله والعلم بنفسه، أن يعلم الإنسان حقيقة نفسه وذاته. ولذلك مصدر الكبر هو الجهل، ومصدر التواضع هو العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر مجموعة من الأعمال من قام بها فهو بريء من الكبر، يقول عليه الصلاة والسلام: ما استكبر من أكل معه خادمه. تعلمون بأن الخدم يعني في الغالب أن الناس ينظرون إليهم نظراً دونياً، وأن الخدم لا يمكن أبداً للإنسان أن يتعامل معهم كما يتعامل مع بقية أهله، ويرى بأنهم مجرد سخرة وعملة، ويقومون بالأعمال، أعمال البيت، لا سيما الأعمال التي يتنزه عنها الإنسان مثل الكنس ومثل التنظيف وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من أكل معه خادمه فقد برئ من الكبر، والخادم يقوم بعمل، في مقابل أجرة. فإذا أنت أكرمت خادمك بأن أجلسته معك على مائدة الطعام فهذا دليل على تواضعك، وعلى أنك بريء من هذا الخلق الذميم، خلق التكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، أمر إرشاد، وقال: إذا أتى أحدكم خادمه بالطعام فليجلسه معه، فإن أبى فليطعمه لقمة أو لقمتين. بمعنى أنك لا بد من مشاركة الخادم. قد جرت عادة الخدم أنهم لا يجلسون على موائد أصحاب البيوت مثلاً، أو يعني من يشتغلون عندهم، فعلى أقل تقدير إذا أبى أن يجلس معك فأطعمه لقمة أو لقمتين، كذلك أن تشكره على ما قدم حتى وإن كان يأخذ على ذلك أجرا، لأجل أن تنفي عن نفسك صفة الكبر. لأن الإنسان إذا استمر على مثل هذه الحالة غير ملتفت إلى خدمه فإنه سيصاب بالكبر ولا محال، سيصاب ويغزوه الكبر ولا محال. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفى صفة الكبر عمن أكل معه خادمه. ثم أيضا ذكر الصفة الثانية، قال: وركب الحمار بالأسواق. ركب الحمار بالأسواق، والمعنى أن يتواضع الإنسان فيركب الحمار. ومعلوم بأن الحمار أحد وسائل النقل التي يركبها الإنسان ليبلغ حاجة في نفسه، لكنها هي من أردأ الوسائل ومن أردأ الدواب. فالناس يتفاخرون بركوب الخيل وبركوب الإبل، أما الحمار فهو للفقراء وللضعفة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس تواضعاً، فلقد ركب الحمار وركب الفرس وركب الإبل وركب البغلة صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له حمار اسمه يعفور كما جاء في المسند، ولديه بغلة اسمها دلدل التي أهداها له المقوقس، ولديه الفرس وكذلك ناقة اسمها العضباء وناقة اسمها القصواء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي دوابه كما يسمي أسلحته وعتاده صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ركب الحمار بالأسواق، معنى هذا الكلام أنه بريء من الكبر. وذكر الأسواق هنا مهم، لأن الإنسان قد يركب الحمار في بيته مثلاً، أو في مزرعته، أو في عزبته مثلاً، أو يركب الحمار بعيداً عن الناس مثلاً، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل الذي يريد البراءة من الخلق الكبر أن يركبه أمام الناس حتى يهضم حق نفسه، وحتى يتواضع لربه، وحتى يتواضع بين الناس. والآن الناس لا يركبون الحمير، وإنما يركبون ماذا؟ السيارات، يركبون السيارات. وليس معنى هذا أن الإنسان يتخلى عن سيارته التي هو باستطاعته أن يشتريها بثمن غال ويذهب ويشتري سيارة دون ذلك، لا، وإنما الإنسان يتواضع وقد يستعمل سيارة دون ذلك، مثلا يركبها ليظهر تواضعه. وقد ركب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب دابة فزهت نفسه ثم نزل عنها وقال إنها شيطان، وقال إنها شيطان حينما رأى زهو نفسه حينما ركب هذه الدابة. ولذلك الإنسان ينبغي له أن لا يكون على رتم واحد أو على عادة واحدة من ركوب فاره السيارات، وإنما يتنازل شيئا قليلا، حتى لو قام بغسلها بيده مثلا أو إصلاحها بنفسه إن كان ممن يملك القدرة على الإصلاح فيما لو إذا تلفت المعنى أو تلف منها شيء، المعنى أن يتواضع الإنسان لربه سبحانه وتعالى. ثم قال: واعتقل الشاة فحلبها. اعتقل الشاة، اعتقال الشاة هو حبسها لأجل حلبها. والشاة اعتقالها ليس كاعتقال الإبل، فالإبل يوضع في مقدمتها في يديها القيد وهو الحبل، وأما الشاة فتمسك. ولذلك من رأى من يحلب الشياه يأتيها من الخلف ويضع رجل الشاة بين فخذه وساقه ثم يقوم بحلبه، وهذه أحد صور الاعتقال، أو يمسكها بيد ويحلبها بيد أخرى. والمعنى أن من اعتقل الشاة فحلبها دل هذا على أنه يمارس المهنة بيده ويعتمل بيده ويقوم على شؤونه بيده وينفي عن نفسه الكبر، لأن من الناس من لا يمارس مثل هذه الأشياء. لذلك تجد بعض الناس في بيوتهم لا يمارسون مثل هذه الأشياء، وإنما يتركونها للخدم أو يتركها للزوجة مثلا، وهذا لا شك بأنه مع مرور الوقت قد يصاب بالعجب ويتسلل إليه الكبر، وهو مطالب بأن ينفي عن نفسه صفة التكبر. وممارسة هذه الأشياء بالمجزوم المحقق أنها تنبه الإنسان وتدفعه إلى التواضع، وأيضاً تنقذه من صفة التكبر الذميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا حينما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان بشراً من البشر يحلب شاته ويفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويكون في مهنة أهله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو من هو عليه الصلاة والسلام؟ هو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله أجمعين، ومع ذلك كان يتواضع صلى الله عليه وآله وسلم، يكون في مهنة أهله، يرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته ويفلي ثوبه عليه الصلاة والسلام، ويمارس أيضاً بقية الأشياء. يمكن الآن بعض الناس لو سألناه مثلاً: متى مثلاً مددت يدك على عطل في بيتك فقمت بعمل مثلاً بإصلاحه، أو مثلاً بأي شيء من الأشياء، ربما يعني ما ذكر جواباً. وسبب ذلك هذا الترف الذي يعيشه بعض الناس، وأيضاً جعل الأشياء كلها إلى الخدم أو إلى الزوجة مثلاً. ولذلك الإنسان ينبغي أن يمارس شيء من هذه الأشياء اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتزكيةً لنفسه من أن يتسلل إليها الكبر، لأن الكبر يتسلل. وأحياناً إذا تطبع الإنسان بطبع أو تعود على أمر، هذا ربما يقوده إلى التكبر من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيّن بأن من اتصف بهذه الصفات فهو بريء من التكبر، بخلاف الحديث الأول أن من اختال في مشيته أو تعاظم في نفسه مثلا فإن هذا واقع في الكبر ولا محل. نعم.
قال حدثنا موسى بن بحر قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال حدثنا صالح بياع الأكسية عن جدته قالت رأيت علي رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته فقلت له أو قال له رجل أحمل عنك يا أمير المؤمنين قال لا أبو العيال أحق أن يحمل.
نعم، هنا ذكر أثرا وهو حديث صالح بياع الأكسية عن جدته وهما مجهولان ولذلك الأثر هذا ضعيف لا ينتهض للاحتجاج لكن معناه صحيح وقد دلت على هذا سيرة علي رضي الله عنه فسيرته عطرة ومن جملة صفات علي رضي الله عنه التواضع فلقد كان رضي الله عنه متواضعا يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول عفوا صالح بياع الأكسي عن جدته أنها قالت رأيت عليا رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته. الملحفة هي الشيء الذي الملحفة من حيث اللغة هو الثوب يوضع على الثوب الملحفة الثوب يوضع على الثوب والملحفة هي الشيء الذي يكون غطاء أو تحمل به الأشياء يعني له أكثر من استعمال فقلت له أو قال له رجل أحمل عنك يا أمير المؤمنين لأنه كان في خلافته وهو كان أميرا للمؤمنين فاشترى تمرا بدرهم ورجع يحمل هذا التمر في ملحفته فقال له رجل دعني أحمل عنك يا أمير المؤمنين فقال أبو العيال أحق أن يحمل يقصد نفسه هو أبو العيال يعني صاحب البيت ويريد أن يوصل التمر إلى أهله وعلي رضي الله عنه وإن كان إسناد هذا الأثر ضعيف إلا أن عليا رضي الله عنه له من المناقب ما شهد به الصحابة رضي الله عنهم وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيه تزكية واحدة أنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يكفيه هذا زيادة على ما ذكر العلماء من مناقب علي الذي جاء في الصحاح والسنن والمسانيد رضي الله تعالى عن علي ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فلقد كان متواضعا في لباسه متواضعا في كلامه متواضعا في حياته متواضعا في تعاملاته مع أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا شأن الصحابة الكرام رضي الله عنه فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يحلب الشاة لأهله فلما تولى الخلافة قالت جارية وقد سمعها أبو بكر لا يحلب لنا بعد الآن فقال بلى وقام وحلب لهم الشاة وكان أيضا رضي الله عنه لما تولى الخلافة ذهب إلى السوق فقيل له أين يا خليفة رسول الله قال أكتسب لعيالي وكان رضي الله عنه بزازا فاجتمع الصحابة وقالوا كيف خليفة المسلمين يشتغل في النهار في السوق ففرضوا له من بيت المال وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الصحابة تواضعا وقد سجلت سيرته مشاهد عدة تدل على تواضعه رضي الله عنه كان يلبس المرقعة وهو أمير المؤمنين وكان يحمل الشيء في يده ولا يسمح لأحد أن يأخذ عنه وكذا عثمان رضي الله عنه وعلي بقية الصحابة الكرام رضي الله عنهم أبو هريرة رضي الله عنه كان أميراً لمروان بن الحكم تولى الإمارة وكان يحمل الحطب على ظهره ويقول وصل الأمير افسحوا الطريق للأمير يحمل الحطب على رأسه على ظهره ولا يسمح لأحد أن يحمل عنه وهذا عبد الله بن سلام أيضا رآه صاحب له وقد حمل حطبا على ظهره، فقال: ما هذا؟ يعني يكفيك أن يقوم بهذا غيرك؟ فقال: رأيت في نفسي كبرا فأردت أن أدمغها، أو كما قال رضي الله عنه أراد أن يدمغ نفسه، يقول: شفت في نفسي شوي من الكبر والتعالي. هو يتهم نفسه بهذا، وإلا هم من أكثر الناس تواضعا. قال: فأردت أن أدمغها، أردت أن أدمغها. فانظر إلى أحوال هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الأنجم المضية والدراري، والأنجم المضية رضي الله عنهم، كانوا على هذا القدر من التواضع. وهذا سببه ماذا؟ علمهم بالله وعلمهم بأنفسهم، هم مصدر هذا التواضع لعلمهم بالله عز وجل، وأيضاً لكونهم وقفوا على قمة الحقيقة فيما يخص أنفسهم، ولذلك نتج هذا الخلق العظيم. أما المنتفخ كبراً فهذا والعياذ بالله سبب ذلك الجهل، ولولا جهله بالله وجهله بنفسه ما تكبر. كيف يتكبر على خلق الله عز وجل؟ والله خلقه من مني يمنى، خلقه من تراب، يبنى التراب ومأكول التراب، يبنى التراب ومأكول التراب، فأنت بين مطعوم ومشروب. هكذا هو أصل الإنسان، فكيف يتكبر على الله عز وجل؟ قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. هكذا هو الإنسان، فكيف يتكبر؟ فهذا الكبر إنما مصدره الجهل. والمعنى بأننا لو قرأنا في سير الصحابة وفي سير السلف الصالح لوجدنا عجبا في تواضعهم لله سبحانه وتعالى.
قال: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعني بشيء منهما عذبته.
نعم، هنا حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى صفتين من صفات الله عز وجل، وهما صفة العزة وصفة الكبرياء. وأما الإزار والرداء فليست من صفات الله عز وجل، لأن من الناس من يتوهم ذلك. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العز إزاره والكبرياء رداؤه. وجاء في حديث آخر، حديث قدسي، أن الله تعالى قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما، وفي لفظ بواحد منهما، عذبته. ولذلك الله جل وعلا الذي له الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق والغنى المطلق هو صاحب هذه الصفات. أما المخلوق فلا يستحق أن يكون متكبراً، ولا يستحق أن يكون بمثل هذه الصفة، ذلك أن الله تعالى الذي له الكمال المطلق هو المستحق لهذا جل وعلا، فله الكبرياء في السماوات والأرض سبحانه وعز. وأما المخلوق فأصلاً هو من نقص، من ضعف إلى ضعف، ومن نقص إلى نقص. هكذا هو ابن آدم. فمن تكبر إنما هو منازع لله عز وجل، ومن نازع الله جل وعلا في صفاته عذبه الله جل وعلا وتقدس. ولذلك هذا الحديث يدلنا على أن صفة الكبر من كبائر الذنوب ومن عظائم الخطايا والآثام، ويجب على الإنسان إذا ابتلي بهذه الصفة أن يتوب إلى الله جل وعلا منها، وأن يداوي نفسه من هذه الصفة السيئة، وذلك بمعرفة أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأن أيضاً مآلها إلى النار، مآل أصحابها إلى العذاب وإلى النار. والله جل وعلا يقول سبحانه عن الدار الآخرة، يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن أول الخطوات التي يجب على الإنسان إذا ابتلي بصفة الكبر أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. يقول جل وعلا: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله. هذه أول خطوة، إذا ابتلي الإنسان ورأى زهواً في نفسه وعجباً في ذاته ونفسه، فعليه أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني أن يعلم بأن أول ذنب عصي الله به هو الكبر والعياذ بالله، حينما تكبر آدم على أمر الله عز وجل، تكبر على أمر الله وحسد آدم، ولذلك تكبر إبليس على أمر الله عز وجل، تكبر إبليس على أمر الله عز وجل وحسد إبليس آدم، فأكفره الله عز وجل ولعنه وطرده من الجنة، وقضى عليه سبحانه وتعالى بأنه من أهل النار. المسألة الثالثة أيضاً أن يعلم مآلات الكبر، وأن الكبر لا يقف على أمر واحد، وإنما الكبر يقود إلى مهالك، من جملتها رد الحق واتباع الهوى وغير ذلك من الذنوب الكبيرة. فالكبر في واقع الأمر مغناطيس جاذب لكثير من الذنوب والآثام التي تهلك الإنسان. أمر آخر سيأتي معنا بعد قليل، ينظر الإنسان في مصير ومآل المتكبرين، وأن الله تعالى يحشرهم أمثال الذر على صورة الخلائق يوم القيامة، تطأهم الخلائق على صورة الآدميين يوم القيامة، تطأهم الخلائق بأقدامهم يوم القيامة جزاء وفاقا، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. مسألة أخرى أن المتكبر عقوبته معجلة، وذلك باحتقار الناس له، لأن الله تعالى يلقي في قلوب الناس بغض المتكبرين. فالمتكبر أشبه برجل على رأس جبل ينظر إلى الناس على أنهم صغار، وهم ينظرون إليه على أنه صغير، ولذلك الله جل وعلا يلقي بغض المتكبر في قلوب العباد، يمقتونه ويبغضونه وينظرون إليه شزراً ولا يرغبون في قربه ويتباعدون عنه، بل ربما دعوا عليه. لماذا؟ لأنه خالف هذه الطبيعة التي يجب أن يكون الناس عليها من التواضع ومن التعاون. كذلك الكبر، هذه الصفة السيئة والعياذ بالله كما ذكرت قبل قليل، تقود إلى أشياء مآلاتها غاية في الخطورة. وكذلك هنا في هذا الحديث أن المتكبر ينازع الله عز وجل في صفة من صفاته، ومن نازع الله في صفة من صفاته عذبه الله جل وعلا. نعم.
قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة يزيد بن أيهم عن الهيثم بن مالك الطائي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول على المنبر قال: إن للشيطان مصالي وفخوخة، وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله، والفخر بعطاء الله، والكبرياء على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله.
نعم، هذا أثر النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري صاحب القصة المشهورة التي يذكرها العلماء أصل في باب الهبات، لما وهب له والده أن البشير هبة، وهب له هبة، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. هذا النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير من الصحابة الأجلاء، قد مات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خطب على المنبر خطبة موجزة لكن تحتها مضامين كثيرة جدا ومعاني لا حصر لها، وهذا كان هو ديدا السلف وهدي السلف في قضايا الخطبة، أنهم كانوا يقتضبون في الكلام ولا يستطردون كأحوالنا، نسأل الله أن يعافينا. كانوا يقتضبون ويقولون الكلام الوجيز لكنه يحتمل المعاني الكثيرة والمضامين العديدة. يقول إن للشيطان مصالي، ومصالي جمع مصلات، وهي الشرك. الشرك ماذا؟ مثل الشبكة، تعرفون الشبكة التي يصاد بها الطيور ويصاد بها الأشياء، هذه مصالي هي الشرك، الشرك أو الفخاخ مثلا. قال وفخوخا، يعني هي الفخاخ والشرك معناها ما ينصبه الإنسان لصيد الفريسة مثلا أو الطيور أو شيء. وبعضهم يقول بأن المصلات هي الفخوخ، والفخوخ هي المصلات، وبعضهم يرى بأن المصلات هي الشبك، والفخوخ هي غير ذلك من المصائد التي يجعلها الإنسان ليقع بضحيته. هنا النعمان بن بشير شبه فعل الشيطان بفعل الصائد للحيوانات مثلا، فالذي يصيد يكون ذكيا بحيث أنه يتحايل على الطيور ويتحايل على الحيوانات، فينصب لها الشبك أو الفخاخ أو الحفر، أيضا يضع حفر ويغطيها حتى يقع الصيد فيها، ويتفننون في ذلك. الشيطان فنان إن صح التعبير في صيد بني آدم، وقد صدق الله جل وعلا بقوله وإذ زين لهم الشيطان، فهو ينصب للناس الحبال والشباك والفخاخ والمصالي حتى يوقعهم فيما يغضب الله جل وعلا. ثم ذكر النعمان بعض مصائد وفخاخ الشيطان، قال البطر بأنعم الله عز وجل، هذا أول فخ من الفخاخ الذي ينصبه الشيطان لبني آدم، وهو البطر بأنعم الله عز وجل. البطر بأنعم الله، والمعنى معنى البطر وهو الطغيان في استعمال النعمة، الطغيان في استعمال النعمة، بمعنى أن الإنسان ينعم الله عز وجل عليه بنعم فيستعمل هذه النعم في معصية الله، ويستعملها في التكبر على خلق الله والتعالي على عباد الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم فخاخ الشيطان ومن أعظم مصائده لابن آدم. ولذلك قال البطر بأنعم الله، ثم قال والفخر بعطاء الله. الفخر بعطاء الله أن يعتقد هذا المنعم عليه بأن هذا المال يستحقه، وأن الله تعالى إنما أعطاه لأنه أهل لهذه النعمة وأهل لهذا المال، ونسي المسكين أن هذا قد يكون استدراجا كما قال جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وصاحبي الجنتين اللذين ضرب الله جل وعلا بهما مثلا في سورة الكهف، حينما عتى وطغى واعتقد بأن هذه الجنة أو هذا البستان إنما هو أمر يستحقه، وأن له المكان والمنزلة عند الله عز وجل التي استحق بها هذا، وهذا والعياذ بالله مرض خطير وداء كبير جدا إن بقي في نفس الإنسان، يفخر بعطاء الله عز وجل. ثم قال والكبرياء على عباد الله، الكبرياء يعني التكبر على عباد الله، التكبر على عباد الله، إما بالمال مثلا يقول أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً، وإما أن يكون بالمنصب والجاه مثلاً، كان يقول أنا لي المنصب الفلاني أو الدرجة الفلانية، وإما أن يكون بالجمال يتكبر على خلق الله بجماله مثلاً، وإما أن يكون التكبر على خلق الله وعباد الله بالعلم، وهذا من أخطر الخطر، خاصة عندما يتكبر طالب العلم مثلاً أو العالم على خلق الله. يوجد من طلبة العلم والعياذ بالله من ابتلي بهذا الداء وبهذا المرض، فيرى لنفسه رتبة ومنزل على بقية الناس، والله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، لولا الله ما اهتديت، لولا الله ما تعلمت. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق عليه الصلاة والسلام ويمارس العمل مع أصحابه كان يقول اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن العلا قد بغوا علينا علينا، ويرفع صوته عليه الصلاة والسلام يرتجز في هذا. هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا الله ما اهتدينا، وهذا المسكين طالب العلم يتكبر على خلق الله ويرى بأن له يعني مكانة أرفع من خلق الله، وما يدري لعل عامياً أفضل عنده، أفضل عند الله منه، أفضل عند الله منه. ومن صور تكبر بعض طلبة العلم أنه لا يرضى أن يجلس وبين يديه اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يريد زحف جماهيري، يريد تكثير السواد، وهو قد من الله عليه بالعلم يقول كيف أجلس أدرس اثنين ثلاثة أربعة، أنا أعلى من أن يدرس بين يدي اثنين ثلاثة أربعة. هذا تكبر والعياذ بالله، كبر في قلبه ما هو ببالغه، وهذا مبتلى فيه بعض طلبة العلم. كذلك من الكبر الذي يمارسه بعض طلاب العلم، وأقول هذا والله من باب محبتهم والرحمة بهم والخوف عليهم، أنهم يعني يصدون طلاب العلم صداً عنيفاً إذا أتوا يرغبون في التتلمذ والتعلم، وليس ثم ما يمنع، يعني لو وجد سبب ممكن، لكن ليس هناك سبب، إلا أنه يأنف مثلاً أو يرى بأن يحتاج مثلاً إلى يحتاج إلى أوقات يتنزه فيها ويسافر فيها وكذا، ويترك هؤلاء الذين جاءوا يطلبون العلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بقدومهم ويقول مرحباً مرحباً بطالب العلم. ولذلك الإنسان يفرح حينما يتقدم إليه شخص يريد أن يتعلم بين يديه، هذا من صور التكبر، حتى وإن زعم بأنه غير متكبر، لكن هذه بلية، ينتبه الإنسان لمثل هذا ويحذر الحذر كله من أن يقع فريسة هذه الوساوس الشيطانية، ولذلك الإنسان يتواضع. كذلك كلما تقدم في العلم، القاعدة عند أهل العلم أن كل من اتسعت دائرة معرفته وعلمه تواضع لله، فإذا ترفع الإنسان وتكبر وانعزل عن الناس ورأى بأن له فضل على الناس، هذا شر مستطير وبلاء عظيم. لذلك أنا ذكرت قبل قليل بأن التواضع مصدره العلم، وكلما زاد علم الإنسان عرف حقيقة نفسه، عرف حقيقة نفسه، والتكبر مصدره الجهل، التكبر مصدره الجهل. والواجب على طالب العلم دائما أن يتذلل وأن يتملق بين يدي الله عز وجل، وأن ينطرح على عتباته ويتعرض لنفحاته ويسأل الله الثبات، فالله خصه بهذا العلم، يجب عليه أن يتواضع لله. أبو العباس تقي الدين، هذا الذي بلغ الاجتهاد المطلق، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان كما يذكر عنه بأنه يضع التراب على رأسه ويبكي، يبكي ويقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتيها من عنده يأتي. هكذا كانوا رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. كان أحدهم إذا أفتى بالفتوى أو عبر رؤيا كان يتواضع ويقول إن أظن إلا ظنا وما أنا، كما كان الإمام مالك رحمة الله عليه حينما يعبر يقول إن أظن إلا ظنا وما أنا من المستيقنين. تأدب مع الله عز وجل. كانوا يلومون أنفسهم كثيرا، كانوا يرجعون أن يرجعون النفس اللوامة فتذوب في النفس المطمئنة فتزكو أنفسهم بإذن الله عز وجل، هكذا كانوا رضي الله عنهم. ثم قال: واتباع الهوى في غير ذات الله عز وجل. اتباع الهوى يعني ما تهواه النفس، والمعنى أن من حبائل الشيطان ومن فخاخ الشيطان أنه يجعل الإنسان يتبع هواه، والله تعالى سمى الهوى إلهاً، قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هواه، وجاء في الحديث الذي حسن إسناده بعض أهل العلم وضعفه آخرون، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. والمعنى من جعل هواه ومراده ومقصوده ومرغوبه طوعاً لمراد الله ورسوله فقد برئ من مكائد الشيطان ومصائد الشيطان ونجى بإذن الله تعالى. أما من كان هواه وكان مرغوبه ومراده ومقصوده تبعاً لهذا الهوى المستقر في النفس فهذا والعياذ بالله وقع في حبائل الشيطان وصاده الشيطان وأخذه وغرد به خارج سرب أهل الإيمان. ولذلك هذه الخطبة الجميلة، عفواً، هذه الخطبة الجميلة من النعمان بن بشير رضي الله عنه، هذه الخطبة الجميلة من النعمان ابن بشير رضي الله عنه، على رغم وجازتها وعلى رغم اقتضابها إلا أنها حملت معاني، كل جملة من جمل هذه الخطبة تمثل حقيقة درساً ينبغي للإنسان أن ينتبه له. ولذلك الإنسان يحذر من مكائد الشيطان ومن مصائد الشيطان، فإن الشيطان قاعد بكل صراط يغوي بني آدم وينصب لهم مثل هذه الحفر حتى يوقعهم فيها. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كيد الشيطان. نعم، طبعاً الحديث حسن ولله الحمد، جاء من طرق متعددة، الأثر حسن جاء من طرق متعددة، وإلا هو بالنسبة لأبو رواحة يزيد بن أيهم هذا ضعيف، لكن جاء عند البيهقي وعند غيره أيضاً من طرق أخرى يتقوى فيرتقي إلى درجة الحسن. نعم.
قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار. وقال سفيان أيضاً: اختصمت الجنة والنار. قالت: النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وقالت الجنة: يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها.
نعم، قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: احتجت الجنة والنار. واحتجاج الجنة والنار صدق وحق، يجب على كل مسلم أن يصدق بذلك، ولا يجوز له أن يسأل كيف. لماذا؟ لأن الله تعالى ما أمرنا بالبحث عن كيفية هذا الاحتجاج، ولا بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم وأدبهم وتمسكهم رضي الله عنهم، فما قال أحد منهم: كيف يا رسول الله تحتج الجنة والنار؟ وهل يجعل الله جل وعلا لكل واحدة منهما لساناً؟ ما ذكروا هذا، وإنما قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ألسنا نؤمن بأن الله تعالى إذا قال للشيء كن فيقول: بلى، ألسنا نؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير؟ بلى. الحمد لله، ذكرت الفائدة الأولى قبل الأذان، وذكرت بأن احتجاج الجنة والنار صدق وحق، وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يسأل عن الكيفية، لأن الله تعالى ما أمرنا بذلك ولا بيّنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المسلم يجب عليه أن يقف على قنطرة التسليم لله ولرسوله، وأن المسلم أصلاً مصدق بأعظم من هذا، لأنه مؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير سبحانه وعز، وأنه إذا قال للشيء كن فيكون. الأمر الثاني أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام في اختصام الجنة والنار بأن الجنة بأن النار قالت: يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون، في هذا دليل على أن المتكبر مصيره النار، المتكبر مصيره النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك جعل الله تعالى النار موعداً لمن تكبر، لمن اتصف بصفة الكبر، وكذلك الجبروت وهو الطغيان والظلم والاعتداء على خلق الله وعلى عباد الله. وقالت الجنة: يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء، وهذا يدل على أن أكثر أهل الجنة هم الضعفاء والفقراء. وهنا أنبه إلى أن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فالنار لا يخلد فيها الخلود الأبدي إلا لمن لقي الله مشركا به سبحانه وتعالى الشرك الأكبر ولم يتب إلى الله من ذلك. وأما من لقي الله موحدا لكن في قلبه ولو مثقال ذرة من كبر، عذبه الله بالنار على قدر ذنبه وعلى قدر معصيته وعلى قدر معصيته، كما هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة. وأما الجنة قال: يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء، فهذا فيما يظهر إذا جمعناه مع الأحاديث الأخرى، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائها 500 عام، اتضح المعنى، فيكون أول من يدخل الجنة الفقراء والضعفاء، وذلك لأن حسابهم يسير بخلاف الأغنياء، فإن حسابهم فيه إطالة مدة، يسأل عن كل درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كما جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولا يعني هذا بأن الأغنياء من الصلحاء لا يدخل الجنة، لا يفهم هذا. فعبد الرحمن بن عوف أحد 10 المبشرين بالجنة، ولما مات خلف تركة ما فصلت إلا بالفؤوس من الذهب، أخذوا يفصلون الذهب بالفؤوس من كثرة أمواله رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان المحسن الكبير والمتصدق العظيم رضي الله عنه من أهل الجنة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يكون المقصود الأولية في الدخول بالنسبة لمن لقي الله موحداً مؤمناً على عمل صالح، فيكون الضعفاء والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء من الصالحين، وأما النار فيدخلها الجبارون والمتكبرون. المسألة الأخيرة أن الله تعالى قال، وهذا فيه إثبات صفة القول لله عز وجل، وهي عقيدة راسخة عند أهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن القرآن هذا هو كلام الله عز وجل. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وانعقد الإجماع على أن الله تعالى له صفة الكلام والقول أيضا، قال الله كذا وبحرف وصوت، لكن لا يجوز للإنسان أن يشبه الله بخلقه، قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: للجنة قال سبحانه وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ثم قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قول الله جل وعلا أنت رحمتي ليس المعنى الصفة الثابتة لله عز وجل وهي صفة الرحمة، وإنما أثر الرحمة، وإنما أثر الرحمة، فالجنة أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للإنسان أن يعتقد بأن الجنة صفة من صفات الله، ولذلك يخطئ بعض الناس حينما يدعو يقول اللهم إني أسألك أن أكون في مستقر رحمتك، يقصد بها الجنة الصفة التي هي لله، هكذا يعتقد. وأما إذا قصد الرحمة التي هي أثر، التي هي أثر من آثار رحمة الله، فنعم، فالجنة أثر رحمة الله عز وجل. قال الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، وقال سبحانه وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار رحمة الله عز وجل من إنزال المطر وإنبات الشجر وغير ذلك من آثار رحمة الله. وأما النار قال الله جل وعلا أنت عذابي، عذابي لأن الله تعالى جعل النار محلاً لمن عصى الله سبحانه وتعالى ولمن كفر به وأشرك، قال أنت عذابي، أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. ومن فضل الله عز وجل أنه ينشئ للجنة خلقاً، فالجنة عرضها السماوات والأرض، وحينما يدخل أهل الجنة الجنة يبقى فضل فيها كبير، يبقى في الجنة فضل فيها كبير، يعني مساحة كبيرة، فينشئ الله جل وعلا خلقاً يدخلهم الجنة. وأما النار فتقول دائماً هل من مزيد، هل من مزيد، فيضع الجبار فيها قدمه كما في الصحيح وفي لفظ رجله، قال فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، والمعنى بأن النار لا ينشئ الله جل وعلا لها خلقاً، وإنما يخرج من دخلها من الموحدين ممن لقوا الله عز وجل بكبائر وقد امتحشوا، فيلقيهم في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف، ثم يدخلهم الله جل وعلا الجنة بفضله ورحمته ثم بحسنة لا إله إلا الله. وأما الجنة ففيها متسع يدخلها خلق عظيم، ثم إن الله تعالى ينشئ خلقاً فيسكنهم الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وهذا الحديث لا شك فيه وعيد شديد على المتكبرين، وأن الله تعالى توعدهم بالنار، حتى إن النار تشتكي إلى الله عز وجل من هؤلاء الجبارين والمتكبرين، من هؤلاء الجبارين والمتكبرين، فيجيبها الله عز وجل بأنك أنت محل غضبي وعذابي أعذب بك من أشاء ممن عصى الله جل وعلا. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي سلمة عن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون.
نعم، هذا الحديث يشرح لنا الحالة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التواضع والتبسط ومن المعاشرة مع الآخرين، المعاشرة المحببة اللينة، فلم يكونوا متكبرين متغطرسين متجبرين، ولم يكونوا متمارضين متماوتين منكفئين على ذواتهم منعزلين عن الناس، وإنما كانوا يخالطون الناس ويعاشرونهم، وكانوا يتبسطون مع بعضهم البعض في صورة تدل على وسطيتهم واعتدالهم، بعيداً عن الغلو، بعيداً عن الجفاء، بعيداً عن الأنانية والفردية والذاتية، بعيداً عن الإيغال في قضية المعاشرة، وإنما كانوا في حالة من التوسط، يعني ينضوون تحت القاعدة العظيمة في كل المسائل، مسائل الاعتقاد والعمل والأخلاق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو من فقهاء المدينة، وعبد الرحمن هذا ابن عوف، هو ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، قال، طبعا هو ليس بصحابي، هو من التابعين، قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متحزقين، يعني مجتمعين منطويين على أنفسهم أو على فئة دون فئة، ولم يكونوا متماوتين، يعني لم يكونوا في حالة من الانعزال أو الانفراد أو مثلاً حالة من الخوف مثلاً الدائم، مع ما استقر في قلوبهم من الإيمان ومن مخافة الله سبحانه وتعالى. قال: كانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم، والشعر كلام موزون مقفى يقولونه ويرفعون عقائرهم بالشعر في مجالسهم، ويقولون هذا الكلام الجميل الذي الأصل فيه الحل والإباحة والجواز، إلا إذا اشتمل على شيء مما حرم الله جل وعلا، ويذكرون أمر جاهليتهم. انظر إلى هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يستدعون الماضي لأجل شكر الله عز وجل على ما من به عليهم من الإيمان وعلى ما من عليهم من الهداية، يذكرون أمر جاهليتهم وما كانوا عليه من الأعمال من الشرك بالله عز وجل، ويضحكون على ماضيهم الذي أنقذهم الله عز وجل أنقذهم منه، ذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأشجار ويعبدون القبور، بل وصل الحال بهم إلى أن يصنع أحدهم صنماً من تمر حتى إذا جاع أكله فيضحكون، وهذا يدل على احتواش الشيطان لهم وعلى سيطرته عليهم، وعلى أن الشيطان لعب بهم كما يلعب الصبي بالكرة، يأتون إلى تمر ويصنعون منه إلهاً حتى إذا جاعوا أكلوه. بل ثبت عنهم بأنهم كانوا في سفر وكان إلههم من حجارة ملساء جميلة، وكانوا ينصبونه وقت العبادة، يعني وقت عندما تأتي العبادة يقومون ببعض الطقوس يجعلون هذا الصنم، ثم إنهم فقدوه في مرة من المرات فبحثوا عن إلههم فلم يجدوه، يدورون إلههم ما وجدوا، ثم وجدوا حجارة شبيهة، قالوا: هذا إلهكم أو قريب منه، وهذا يدل على إمعانهم في الشرك والضلال، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كانوا يصنعون الحجارة وينحتونها ثم يعبدونها من دون الله. وذكر ابن حجر في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة راشد بن عبد الله السلمي رضي الله عنه، كان اسمه في الجاهلية غوي، كان اسمه غوي وقيل غاوي، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام راشد، سماه راشد، فكان اسمه غوي بن ظالم، غوي بن ظالم، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام راشد بن عبد الله، وكان سادنا لصنم سواع، كان سادنا لصنم سواع. وتعرفون السادن يقوم على تبخيره وتنظيفه والعناية به، يعني أصبح الإله محتاج إلى المخلوق، الصنم هو الذي يحتاج إلى المخلوق، ويعبدونه من دون الله. مرة من المرات جاء دخل وإذا بثعلب قد بال على صنم سواع، ثعلب بال على صنم سواع، ويتقاطر بول الثعلب من رأس هذا الصنم، فتعجب قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، كفرت من الأصنام بالأرض كلها وآمنت بأن الله هو الغالب. وذهب وأسلم، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه، وقد أرشده عقله بعد أن ضل إلى أن هذا لا يستحق أن يكون إلها. المقصود القصص في هذا كثيرة، مثل ذاك الرجل أيضا كان يخدم سعد صنما اسمه سعد، وكان في صحراء يأتون إليه للتبرك، يأتون بالإبل فتتبرك بهذا الصنم، ومر من المرات أتى بإبله فكانت آثار القرابين على هذا الصنم الدماء، فنفرت الإبل وشردت، والبعير إذا شرد من الصعب جدا على صاحبه أن يعيده إلا بشق الأنفس، هذا إن تمكن منه. فينظر هذا الرجل إلى إبله وقد شردت وهربت وفرت ومن الصعوبة جدا جمعها، وإلى هذا الصنم الذي جاء به لتتبرك، فكان شؤما ونحسا عليه وعلى إبله، فقال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو إلى غي ولا رشد؟ فذهب وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الصحابة كانوا يتذاكرون أمور الجاهلية في إشارة إلى تواضعهم وتباسطهم، ولذلك ثم قال: فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون، بمعنى أنهم يتبسطون في أمور الدنيا ويتواضعون، لكن هناك خطوط حمراء لا يسمحون بها. إذا وصل الأمر إلى جهة الدين والشرع والعقيدة دارت حماليق عيونهم كأنهم مجانين، يعني غضبا لله عز وجل، يغضبون لله عز وجل، ما يسمحون أبدا أن يكون هناك مزاح أو سخرية أو نكت على دين الله أو على شرع الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الناس من يسترسل بالتبسط والمزاح حتى يصل إلى قضية الاستهزاء والسخرية بسنة رسول الله أو بعباد الله الصالحين أو بغير ذلك. كانت هناك خطوط حمراء إن صح التعبير بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تواضعهم. ولذلك طالب العلم على وجه التحديد يجب أن يكون متواضعاً. الصحابة رضي الله عنهم هذا كان ديدنهم وهجيراهم، وهذه كانت عادتهم، وهذا كان هديهم، التبسط والتواضع ومعاشرة الناس. إن بعض الناس الآن يأخذ شهادة مثلاً علمية خلاص اعتزل الناس ورأى أن له فضل على الناس، وأن مجالسته للعوام، مجالسته لكبار السن ينقص من قدره، ووالله إن قدره قد نقص إن انقدح في ذهنه مثل هذا الأمر، قدره قد سقط إن فكر مجرد تفكير قبل أن يباشر هذا العمل. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نلتقيكم بعد الصلاة في درس الفقه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.